بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للعلامة الوزير بن هبيرة البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ماذا؟ إلى باب السواك. قال: باب السواك. اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وعند تغير الفم. وقد جاء أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة أن النبي كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك، لأن النوم مظنة تغير الفم، رائحة الفم، ولهذا يستحب عند تغير رائحة الفم، ولا فرق أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال في الصيام، خلافا لمن منعه بعد الزوال للصائم، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومعلوم أن صلاة الظهر تقع بعد الزوال، وأن صلاة العصر تقع بعد الزوال، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وعنه رواية قال: واختلفوا في الصائم هل يكره له السواك بعد الزوال، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره. وقال الشافعي: يكره. وعن أحمد روايتان كالمذهبين، يعني بكراهة وعدمها، وبينا أن الصحيح أنها لا تكره. ولم يختلفوا في أنه يستحب له قبل الزوال. قال: باب الوضوء. بعدما ذكر السواك، والسواك أيضا ورد في فضله حديث عند الوضوء أيضا: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فالسواك يكون عند الوضوء وعند الصلاة. قال: باب الوضوء. أجمع على وجوب النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمهما. والصواب ما ذابت إليه الجماهير، لأن الوضوء عمل وعبادة كالصلاة، ولا يصح عمل ولا عبادة إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. ومحل نية القلب وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة، وليس للسان محل في النية، فلا يقول: نويت أتوضأ أو نويت أصلي، فإن النية محلها القلب، عقد القلب على فعل الشيء، هذه النية، ولا دخل اللسان في ذلك. ولا يشرع الجهر بالنية التي هي محل عقد القلب في شيء من العبادات. ومن قال من العلماء مستثنيا الإحرام والنسك، النسيكة، الذبيحة اللي هي الأضحية، فلا أعلم ذلك دليلا. وقد استدلوا بقول المحرم: لبيك اللهم لبيك، و بقول أيضا الذابح: بسم الله اللهم إن هذا منك وإليك. وهذا ليس فيه دليل ولا حجة، فإن قول المحرم لبيك اللهم لبيك إنما هو ذكر عند الدخول في النسك، وليس هو النية، إذ النية في النسك نية الدخول في النسك. ولهذا لو قال: لبيك اللهم لبيك، اللهم لبيك اللهم عمرا، لبيك اللهم حجا، لو قال ذلك ولم يعقد القلب ما صح إحرامه، لابد أن يكون عاقدا بقلبه نية الدخول في النسك. ولهذا نية الدخول في النسك ركن من أركان الإحرام. أما قول لبيك اللهم عمرا أو لبيك اللهم حجا، هذا سنة، لو تركه لا شيء عليه. لو عقد بقلبه نية الدخول في النسك عمرة أو حجا صح، ولو لم يتلفظ، ولو تلفظ بدون عقد القلب لا يصح. فدل هذا على أن النية محلها القلب، لكن التلفظ بهذا إنما هو ذكر مشروع مسنون عند عقد الإحرام بالقلب. كذلك التسمية وقوله الله من هذا منك وإليك، هذا ليس أيضا جهرا بالنية، وإنما النية محلها القلب. وصفة الكمال أن ينطق بلسانه بما نواه في قلبه ليكون أو أوفى وطئا وأقوى مقيلا، إلا مالكا فإنه كره النطق بلسان فيما فرضه النية. ما ندري ما وجه الكمال، وهو الذي قرر بأن النية محلها القلب، ما وجه الكمال؟ يقول صفة الكمال أن ينطق بلسانه بما نواه في قلبه. هذا الكمال لم يعرف من قبل الشرع، كمال في العبادة لم يعرف من قبل الشرع، وليس هناك دليل في الشرع يدل على الجهر بالنية، فمن أين يأتي الكمال؟ هذا كلام مردود. نعم. قال واتفقوا على أنه لو اقتصر على النية بقلبه أجزأه، بخلاف ما لو نطق بلسانه دون أن ينوي بقلبه فإنه لا يصح، لأن النية هي عقد القلب، فلو تلفظ بلسانه مع عدم عقد القلب فإنه لا يصح. وأجمع على أنه إذا نوى عند المضمضة واستدام النية واستصحب حكمها إلى غسل أول جزء من الوجه صحت طهارته. أنه إذا نوى عند المضمضة، لأن المضمضة والاستنشاق يدخلان في الوجه، فلو نوى عند المضمضة فقد نوى عند الواجب الأول من واجبات الوضوء. فإن قال قائل لكن الله ذكر الوضوء وبدأ بالوجه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، نقول المضمضة والاستنشاق تدخلان في الوجه على الصحيح. ومن أهل العلم من قال هما منفصلان وحكما لهما بالسنية لا بالوجوب، والصحيح أن المضمضة والاستنشاق يدخلان في حد الوجه. فإذا نوى بعد المضمضة والاستنشاق نقول أعد، لأنك نويت بعد حصول المضمضة والاستنشاق وهما من الوجه، وينبغي تقدم النية على فرائض الوضوء التي منها الوجه. ثم اختلفوا في من، طبعا النية لابد أن تستصحب إلى آخر الفروض، فلو أنه نوى القطع بعد الوجه واليدين، لو نوى القطع أن ينصرف ولا يتوضأ، هنا لو عاد مرة ثانية ليكمل لا يصح، لا بد أن يستأنف النية من أولها. فعندنا النية تكون قبل هذه الفروض، واستصحاب النية واجب، فالنية واجبة واستصحابها إلى آخر الفروض واجبة كذلك. ثم اختلفوا. نعم. ما يتحول من فرض هذا في الصلاة؟ في الصلاة ما يتحول من فرض إلى فرض، ما ينتقل من فرض إلى فرض في الصلاة، ما ينتقل يصلي العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر، هل يحول ذلك إلى الظهر؟ لا، يخرج من الصلاة ويستأنف الصلاة. نعم. ثم اختلفوا في من بدأ بالنية عند غسل أول جزء من الوجه هل يجزئه؟ فقال مالك الشافعي يجزئه، وقال أحمد لا تصح طهارته. في من بدأ بالنية عند غسل أول جزء من الوجه، من قال بدخول المضمضة والاستنشاق يقول ما تصح، لابد تبدأ مع المضمضة والاستنشاق إذا من قال بدخولهما في الوجه، ومن قال بعدم دخولهما وبدأ النية مع الوجه فيصح وضوء. واتفقوا على استحباب التسمية لطهارة الحدث، اتفقوا على استحباب التسمية. إذن القول بوجوب التسمية ليس من أقوال الأئمة الأربعة، قول بوجوب التسمية ليس من أقوال الأئمة الأربعة، وما ذهب إليه الأئمة الأربعة هنا هو الصحيح، أن التسمية مستحبة وليست واجبة. ثم اختلفوا في وجوبها، فاتفقوا على أنها غير واجبة إلا أحمد في إحدى روايتيه، واتفقوا على أن الترتيب والموالاة في الطهارة مشروع، على أن الترتيب والموالاة في الطهارة مشروع. ثم اختلفوا في وجوبهما، يعني الترتيب والموالاة مشروع، وكلمة مشروع أعم من الوجوب أو الاستحباب، مشروع يعبر به عن المستحب، مشروع يعبر به عن الواجب، يعبر بالمشروع عن الواجب أو المستحب. ولهذا بعض المشروع نحتاج إلى بيان واجب أو مستحب، لهذا اتفقوا على المشروعية ثم اختلفوا في الوجوب. فقال أبو حنيفة لا يجبان لا الترتيب ولا الموالاة، يعني لو بدأ بالرجل قبل الوجه صح الوضوء، المهم أنه يأتي بالأركان الأربعة، ولو فصل صح الوضوء. وقال مالك الموالاة واجبة دون الترتيب. وقال الشافعي الترتيب واجب قولا واحدا، وعنوا في الموالاة قولان، قديموهما أنها واجبة وجديدهما أنها ليست بواجبة. وقال أحمد في المشهور عنه هما واجبان، وعنه رواية أخرى في الموالاة أنها لا تجب، والصحيح أنهما واجبان الترتيب والموالاة، لأن الترتيب ذكر الله عز وجل هذه الفروض في القرآن مرتبة، وأدخل مغسولا بين ممسوحا بين مغسولات، ولا علة لذلك إلا الترتيب، ولأن النبي توضأ مرتبا صلى الله عليه وسلم. وأما الموالاة فلأنها أعمال يرتب بعضها على بعض، ولكن حد الموالاة هذا ما هو؟ حد الموالاة العرف، فإذا لم يفصل بفاصل طويل ينصرف، يتوضأ هنا ثم يمسح رأسه ثم يذهب إلى بيته في آخر البلد فيغسل رجليه، هذا قطع. لكن لو انقطع الماء فتحول من صنبور إلى آخر أو من مكان إلى آخر ليكمل وضوءه، هذا لا شيء فيه، فهو أمر يسير. وبعض العلماء حده بنشفان العضو، فإذا نشف العضو السابق فإنه بذلك يكون قد انقطعت الموالاة. على كل أمر في ذلك سهل طالما أن القطع هذا يسير. واتفقوا على استحباب غسل اليدين عند القيام من النوم ثلاثا، اتفق على الاستحباب للحديث الصحيح، ثم اختلفوا في وجوبه، يجب غسل اليدين عند القيام من النوم أو يستحب. فقالوا إنه غير واجب إلا أحمد في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجبه. يبقى الفقهاء الأربعة إلا الرواية عن أحمد يرون أنه مستحب ولا يجب، يرون أنه مستحب ولا يجب، فيكون الأمر هنا في قوله صلى الله عليه وسلم فليغسلهما قبل أن يغمسهما في الإناء ثلاثا، هذا الاستحباب وليس للوجوب، إلا رواية أحمد الأخرى التي أوجبت. وقول هؤلاء بالاستحباب قول وجيه. نعم المباح لا يدخل في المشروع، لما يدخل في المشروع المسنون فقط، لأن المباح لا يتعلق بأمر ولا نهي لذاته، فلا يقال شرعه الشارع. نعم لا يشرع هذا غير مشروع، هذا محتمل أمرين، غير مشروع يعني محرم أو مكروه، وغير مشروع يعني لم يثبت النص على شهادة فيكون مباح، هذا يفصل فيه. إنما إذا قالوا هذا مشروع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحب. مشروع يعني طالب به الشارع، والشارع ما يطالب بالمباح لكن يبيح لك هذا، رفع الأمر والنهي عن الإباحة، فالمباح لا يتعلق بأمر والنهي لذات. نعم جائز يعني مباح، جائز زي المباح. واختلفوا في التحري في الأواني إذا اشتبه عليه طاهر منها بنجس. فقال أبو حنيفة إن كان الأكثر والطاهر تحرى، وإن تساوي أو كان الطاهر هو الأقل فلا يتحرى. وقال الشافعي وتحرى على الإطلاق إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء النجس، ولو اشتبه عليه ماء بول فلا يتحرى. واختلف أصحاب مالك، فقال قوم منهم كمذهب مالك الشافعي، وقال قوم منهم لا يتحرى بل يتوضأ من كل إناء ويصلي بعدد الأواني. وقال أحمد لا يتحرى بل يتيمم، وروى الخرقي عنه بعد أن قال يريقها، وعنه رواية أخرى رواها أبو بكر أن له التيمم من غير إراق. يريقها ليه؟ حتى لا يكون هناك ماء يريق، وبالتالي يتيمم، وبالتالي يتيمم. إذن هناك من قال يتحرى على الإطلاق، وهناك من قال يتحرى إذا كان الأكثر والطاهر، وهناك من قال لا يتحرى بل يتوضأ من كل إناء ويصلي بعدد الأواني، يتوضأ من كل إناء ويصلي بعدد الأواني حتى نتأكد أن صلاة وقعت بماء طاهر. والصواب في كل هذا أنه يتحرى قياسا على الصلاة، وما غلب على ظنه أنه طاهر فتوضأ به وصلى أجزأه ذلك ولو كان في نفسه غير طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة قال فإذا شك فليتحرى فليبني عليه، فليتحرى الصواب فليبني عليه، فالنبي أمر بالتحري وهنا أيضا يتحرى. واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله وغسل اليدين مع المرفقين وغسل الرجلين مع الكعبين ومسح رأسه، اتفقوا على وجوب غسل الوجه كله وغسل اليدين مع المرفقين وغسل الرجلين مع الكعبين ومسح الرأس، يعني اتفقوا على إدخال المرفقين في اليدين، لأن هذا خلاف بين أهل العلم هل يدخل المرفقان أم لا، فالفقهاء الأربعة اتفقوا على إدخال المرفقين وعلى إدخال الكعبين أيضا، لأن الله قال وأيديكم إلى المرافق، فإلى المرافق المرافق هذه غاية، فهل الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل؟ أقول سافرت إلى القاهرة محتمل أن أكون إلى مشارف القاهرة قبل أن أدخلها ومحتمل أن أدخل القاهرة، فمن اعتبر دخول الغاية هنا قال لا بد من إدخال المرفقين، ومن قال لا يعتبر قال لا يلزم إدخال المرفقين، والصواب أنه يدخل مرفقان مع اليدين هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أثر وإن كان ضعيفا أن النبي كان يدير الماء على مرفقيه، وكذلك الكعبان. ثم اختلفوا في مقدار ما يجزئ من مسح الرأس، فقال أبو حنيفة في رواية عنه يجزئ قدر الربع منه، وفي أخرى مقدار الناصية، لأن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة، فقالوا هذا يجزئ. نعم. وفي رواية ثالثة عنه قدر ثلاثة أصابع من أصابع اليد، هذا قول أبو حنيفة يجزئ جزء من الرأس، وقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عنهما يجب استيعابه ولا يجزئ سواه، وقال الشافعي يجب أن يمسح منه أقل ما يقع عليه اسم المسح ولو شعيرات، والصحيح مذهب إليه مالك وأحمد أنه يجب استيعابه ولا يجزئ سواه. وأما ما ورد في الحديث أنه مسح على الناصية وعلى العمامة هذا في من لبس العمامة، بل نقول يمسح العمامة إن لم يبدو شيء من الشعر يمسح العمامة فقط ويجزئه ذلك، فأحكام المسح على العمامة غير أحكام المسح على الرأس، مسح على الرأس إذا كان الرأس باديا وجب استيعاب الرأس كله كما كان النبي يفعل في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وقول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، والإضافة هنا تقتضي العموم، امسحوا برؤوسكم. نعم. واختلفوا بتكرار المسح له عليه، فقال أبو حنيفة وأحمد فصول عنهما إنه لا يستحب، لا يستحب تكرار المسح يعني جعله ثلاثا أو ثنتين، وقال مالك لا يستحب رواية واحدة، وقال الشافعي يستحب قال مالك لا يستحب، قال الشافعي يستحب، وقال أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهما لا يستحب، والصواب أنه لا يستحب لم يفعله النبي، الذي يستحبه أي دليل اعتمد عليه لم يفعله النبي كما جاء في حديث عثمان كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، وكل الواصفين لمسح رأسه صلى الله عليه وسلم كل الواصفين لذلك إنما ذكروا مسح الرأس مرة واحدة، بل شدد بعض أهل العلم في ذلك حتى قال بعضهم بأنه لا يجزئه لأن فرض الرأس المسح وهذا غسل، نعم. وأجمع على أن المسح العمامة غير مجزئ إلا أحمد فإنه أجاز ذلك بشرط أن يكون من العمامة شيء تحت الحنك رواية واحدة، يعني عمامة عربية على نفس العمامة التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أجمعوا على أن المسح العمامة غير مجزئ، سبحان الله، والنص في المسح العمامة وارد، حديث عمرو بن أمية الضمري وغيره في المسح على العمامة، وأن النبي مسح على العمامة، لكن لعل النص لم يبلغ هؤلاء على المسح العمامة غير مجزئ إلا أحمد فإنه أجاز ذلك. نعم. نعم. ما في فرق. يكفينا هذا، يكفينا ورد المسح على العمامة مع النصيحة وغير النصيحة، ليس المسح على النصيحة والعمامة مقيد بالنصيحة بس عشان لأنه كانت النصيحة ظاهرة، لا، مسح على العمامة فدل هذا على مشروعية المسح على العمامة، لأن لو قلنا بهذا يبقى عندنا مسح الرأس يجزئ فيه البعض، يبقى كأن مسح العمامة ملغا والنبي إنما اكتفى بمسح على الرأس، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس وعلى العمامة، وهذا يكفي في مشروعية المسح على العمامة. لكن هل يلزم أن تكون عمامة عربية كما اشترط أحمد هنا أن تكون محنكة، واشترط المذهب أيضا أن يكون لها ذؤابة؟ الصواب لا يلزم ذلك. وهل يشترط أن يكون قد لبسها على طهارة؟ فعنه روايتان، يعني في المسح على العمامة هل يلزم ما يلزم في المسح على الخفين أن يكون قد لبسها على عمامة على طهارة؟ فعنه روايتان، وإن كانت مدورة لا ذؤابة لها لم يجز المسح عليها. وعن أصحابي في ذلك، وهل يشترط أن يكون قد لبسها على طهارة؟ فعنه روايتان، وإن كانت مدورة لا ذؤابة لها لم يجز المسح عليها. وعن أصحاب في ذات الذؤابة وجهان، واختلفت الروايات عنه في مسح المرأة على قناعها المستدير. والصواب أنه لا يلزم لها الطهارة، فالطهارة والجبيرة ما يلزم لها فالعمامة والجبيرة ما يلزم لها طهارة، إنما الذي يلزم له الطهارة الخفان، لأن النبي قال كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. واختلفت الرواية عنه في مسح المرأة على قناعها المستدير المشتد تحت حلقها، فروي عنه جواز المسح كعمامة الرجل ذات الحنك، والرواية الأخرى المنع لوقاية المرأة. والصواب أن المرأة تمسح على خمارها كما يمسح الرجل على عمامته. واختلفوا في المضمضة والاستنشاق، فقال أبو حنيفة هما واجبان في الطهارة الكبرى ومسنونان في الصغرى، وقال مالك والشافعي هما مسنونان فيهما جميعا، وقال أحمد هما واجبان فيهما. والصواب هو قول أحمد أنهما واجبان فيهما. والمضمضة هي تطهير داخل الفم، وصفة ذلك أن يوصل الماء إلى فيه ثم يخضخضه ويمجه. والاستنشاق وتطهير داخل الأنف، وصفته أن يجذب الماء بنفسه ثم يستنفر، ويستحب له المبالغة فيه إلا أن يكون صائما. وأجمع على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء إلا أحمد، فإنه رأى مسحهما واجبا فيما نقل حرب عنه، وقد سئل عن ذلك فقال يعيد الصلاة إذا ترك، وهو الصحيح، لأن الأذنين من الرأس، فكما يجب مسح الرأس فيجب كذلك مسح الأذنين، ولا يأخذ لهما ماء جديدا. واختلفوا هل يمسحان بماء الرأس أو يأخذ لهما ماء جديد، فقال أبو حنيفة وأحمد هما من الرأس فيمسحان بمائه، وقال الميموني من أصحاب أحمد رأيت أحمد يمسحهما مع الرأس. وعنه رواية أخرى أنه يستحب أخذ ماء جديد لهما، وهي اختيار الخرقي. وقال مالك هما من الرأس ويستحب أن يأخذ لهما ماء جديدا، وقال الشافعي ليس من الرأس ولا من الوجه، ويسن مسحهما بماء جديد. والصحيح أنه لا يأخذ ماء جديدا، إنما يمسحان مع الرأس لأن حكمهما حكم الرأس. واختلفوا في تكرار مسح الأذنين، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين السنة فيهما مرة واحدة، وقال الشافعي تكرار ذلك ثلاثا سنة، وعن أحمد مثله في الرواية التي حسن فيها تكرار مسح الرأس. والصحيح أنه يمسح مرة واحدة حكم الرأس، ولا يثلث مسح الأذنين. واختلفوا في مسح العنق، فقال أبو حنيفة هو من نفل الوضوء، وقال مالك ليس ذلك بسنة، وقال بعض الشافعية وأحمد في إحدى روايته إنه سنة، لأن ابنه عبد الله قال رأيت أبي كان إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح عنقه، ولا يصح ذلك، ولا دليل على مسح العنق أبدا، ولم يرد عن أحد. لكنك ترى في مصر ينتشر عند العوام مسح العنق ومسح الأذنين ثلاثا، وذلك لأن المشهور في مصر مذهب الشافعي، هذا المشهور في مصر، والشافعي يستحب ذلك. الشافعي يرى هذا، يرى مسح العنق ويرى تثليث الرأس. قال الشافعي تكرر ذلك ثلاثا سنة، فلهذا يشتهر عند الناس عندنا مسح العنق ومسح الأذنين ثلاثا. نعم ننكر ننكر، نعلمهم السنة، نقول هذا لم يرد. فإذا قال الشافعي يرى وحسبك به من إمام، نقول والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، نقول له هذا مذهب الشافعي. ما تعرف مذهب الشافعي الجديد؟ يقول لا ما أعرف، قرأت في كتب الشافعية والشافعي ما وجدت إلا التثليث. نقول لا، أما قرأت قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا هو مذهب الشافعي، كما كان النووي يقول وحرير أن يكون هذا مذهب الشافعي. واتفقوا على أن تخليل اللحية إذا كانت كثة وتخليل الأصابع سنة من سنن الوضوء، معنى هذا لو كانت خفيفة تظهر بشرة الوجه فيجب غسل الوجه، لكن إذا كانت كثة لا يواجهك الوجه استحب التخليل فقط دون إيصال الماء إلى منابت الشعر. واختلف هل يجب إمرار الماء على ما استرسل من اللحية، يعني اللحية مثلا هذه لا تواجه الوجه أو ليست هنا مواجهة للوجه، إنما لواجه الوجه هذا الذي على الخدين، لكن ديت أزيد، فهل يا ترى حينما أغسل الوجه أمر الماء على الأطراف هذه ولا لا؟ فروي عن مالك وأحمد وجوبه، وللشافعي قولان، واختلف عن أبي حنيفة فروي عنه أنه لا يجب وروي عنه وجوبه. فاختلفوا هذا الوجوب، ليرى أن هذا لو حكم الوجه، لأن الوجه ما واجهك من الشخص، ما واجهك، فاللحية تواجهك مع الوجه فتأخذ حكم الوجه، وليرى أن وجه أن حد الوجه محدود من أسفل من الذقن إلى منبت الشعر ومن شحمة الأذن شحمة الأذن، يرى أن هذا زائد، يرى أن هذا زائد، أطراف اللحية هذه زائدة، وهذا الذي يظهر والله أعلم، أن ما زاد عن حد الوجه أن الأمر فيه واسع. واتفقوا على أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من الوضوء، لا يستحب تنشيف الأعضاء من الوضوء. والصواب كلمة لا يستحب إن قصدوا بأنه لا دليل، يعني ورد نعم صحيح، لكن يباح. لحديث ميمونة لما أتى النبي بالمنديل فلم يرده صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أنه كان من شأنه هذا. ثم اختلفوا هل يكره، يعني لو نشف يكره، فلم يذهب إلى أنه يكره إلا أحمد في إحدى روايتيه، والرواية الصحيحة عنه أنه لا يكره. يبقى إذن هم يرون أنه غير مستحب لكن مباح، غير مستحب يعني لم يرد لهم باستحباب لكن هو مباح. واختلفت الرواية عن أحمد في استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة، فروي عنه واختلفت الرواية عن أحمد في استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة، فروى عنه علي بن سعيد أنه سأله عن الوضوء لكل صلاة هل ترى فيه فضلا، فقال لا أرى فيه فضلا. ونقل البروزي قال رأيت أبا عبد الله يتوضأ لكل صلاة ويقول ما أحسنه لمن قوي عليه. نعم، الصحيح أنه مستحب لأنه أكثر عملا، ولأن الوضوء عبادة مستقلة فإذا أكثر من الإنسان كان أجره أعظم، ولأن النبي كان يتوضأ لكل صلاة ومرة جمع بينها، فلما سأله عمر قال عمدا فعلته يا عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ليبين الجواز. طيب نكتفي بهذا. آخر ثلاث مسائل. طيب، وأجمعوا أنه لا يجوز المحدث مس المصحف، وهو الصحيح لقول النبي لا يمس القرآن إلا طاهر، ثم اختلفوا في حمله بعلاقته أو في غلافه. فقال مالك والشافعي وأحمد في أحد الروايتين عنه لا يجوز، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى يجوز، وهو الصحيح أنه يجوز حمله في غلافه لأن الغلاف حائل. نعم، وأجمعوا على أنه لا يجوز الجنب والحائض قراءة آية كاملة إلا مالكا، فأنه قال يجوز الجنب أن يقرأ آيات يسيرة تعوذا، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصحيح أن الجنب لا يقرأ القرآن، وأما الحائض فلا تقرأ إلا إذا احتاجت لذلك، لأن النبي قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، فمن عاه من الطواف، ومعلوم أن الحاج يقرأ القرآن لكن إذا احتاجت إلى ذلك. واختلف عنه في الحائض، فروى أنها كالجنب، فروي أنها كالجنب، وروي أنها تقرأ على الإطلاق. وللشافعي قول آخر أنه يجوز للحائض أن تقرأ، حكاه أبو ثور عنه قال صاحب الشامل وأصحابه لا يعرفون هذا القول. نعم، نقف عند باب الاستنجاء.